أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في أول درس من دروس كتاب شرح الباب الحادي عشر للفاضل السيوري، و من المتعارف في مقدمات الدروس الحوزوية أن تذكر هناك مقدمات قبل الدخول في مباحث الدرس، ومن تلك المقدمات هو ما يمكن حده بيانا لبعض المفردات التي يمكن أن ترد أو بعض الأمور التي يمكن أن تكون في طريق الإنسان الدارس عندما يدخل في طيات البحث العلمي. ومن ذلك ما يمكن عنوانته بعناوين متعددة، منها عنوان المسائل وعنوان المبادئ وعنوان الموضوع. وذلك أن مثل هذه الكلمات يمكن أن تكون في طريقنا عندما ندخل في طيات البحث. فيما يخص العبارة الأولى وهي عبارة المسائل، فهي ما يمكن يعني عده أو بيانه من خلال قولهم أن هذه قضايا مجهولة، يعني أن يمكن أن تكون يعني مقصودة للتصديق بها أو العلم بها، فهي مبحوثة من أو هي مما يبحث عنه يعني عنها العلم. فواحد تلك الأمور وهي المسألة هي قضية، يكون ماذا؟ يكون يعني وقوعها مسؤولا عنها، فيعبر عنها بالمسألة، فيقال مثلا فلان قد سأل مسألة أو في مسائل معينة فقد وقعت تلك المسائل مسؤولا عنها. وهذا الأمر لا يختص بعلم دون علم آخر، فهو يعني شامل لكل العلوم، فكل مسائل علم إنما هي تبحث يعني أو يبحث فيها في ذلك العلم، وتكون عند ذلك منسوبة إليه. بالتالي هنا عندما يقال بأنه هذه مسائل، فالمقصود منها هو الخروج من هذه الحالة التي وقع الطلب فيها بالنسبة إلى طرح هذه المسائل التي يعبر عنها بحالة الجهل، والانتقال من هذه الحالة إلى الحالة الجديدة التي يعبر عنها بحالة إلى أمر، أو الانتقال إلى يعني صح التعبير بالنسبة إلى كلمة أو بالنسبة إلى نفس المسألة، أن انتقال من أمر مجهول باعتبار أن طرح المسألة في طرحها الأولي هي طرحها باعتبارها مجهولة، فيكون هذا نوع جهتان، هاتان الجهتان تتقاذفانه وتتصارعان عليه، وإحدى هاتين الجهتين لها حق الغلبة. من أي جهة؟ من جهة أنها رغبة النفس البشرية إلى السهولة وإلى الميوعة وإلى يعني الانفلات من القيود مع هذا الاتجاه، فسيكون هذا الاتجاه ماذا؟ سيكون هذا الاتجاه راجحا، لأنه أولا شيء مركوز في النفس البشرية، وتكون فيها الإنسان ناظرا إلى أطراف ما عرض عليه، لأن الإنسان عندما يواجه مشكلة من المشاكل أو مسألة من المسائل يمكن ماذا؟ أن تكون له مرحلة سابقة، هذه المرحلة السابقة يكون فيها ناظرا إلى أطراف ما عرض عليه والتي يعبر عنها بأطراف القضية. والقضية كما تعلمون في علم الميزان، يعني في علم المنطق، إما أن تكون قضية محمولة أو عفوا إما أن تكون قضية حملية وإما أن تكون قضية شرطية، فالنظر إلى هذه الأطراف إما أن يكون إلى المحمول أو إلى الموضوع أو إلى المقدم والتالي بحسب القضية الأخرى والتقسيم الآخر. فهذه الحالة أو هذه المرحلة يلاحظ يعني فيها كل طرف، فحينما عندما يجد الإنسان أن بعض من هذه الأطراف معلومان، يعني حالته لا تستحق أكثر من النظر إليه، من توجه النظر إليه كما يقولون فبها ونعمات، عندما يتوجه الإنسان إلى مسألة ويجد أن بعض أطراف هذه المسألة يعني بديهيان ضروريان واضحان بينان لا يحتاج إلى لمجرد النظر، بمجرد أن يتوجه إليه يجده حاصلا في ذهنه، بمجرد التوجه يجده حاصلا في ذهنه، كما ورد ذكر ذلك في يعني بأسباب التوجه التي يحتاجها الإنسان. هذه أسباب التوجه لو حصلت بالنسبة إلى هذا الطرف فحينئذ يكون حاصلا، وطبعا ليس بالضرورة أن يكون حاصلا يعني بالضرورة، ولكن إذا تحققت تلك الأسباب فإنه يكون ماذا؟ يكون يعني حينئذ يعني حاصلا. وإلا يعني فإن توجه الإنسان إلى بعض أطراف القضية ووجد أنه لا يكفي فيها مجرد حضور وتوجه الإنسان بأسباب التوجه المعروفة في علم المنطق، حين ذاك ماذا عليه أن يصنع؟ وهذا هو في محل يعبر عنه بالمرحلة التصورية. ماذا يصنع الإنسان حتى يخرج من المجهول التصوري؟ ماذا يصنع؟ عليه ماذا؟ عليه أن يضع تعريفا لذلك، لأن هذه المرحلة يعبر عنها بالمرحلة التصورية. فالإنسان حتى ينتهي من المجهول التصوري ماذا يصنع؟ يستعين بأي شيء؟ يستعين بوسيلة. هذه الوسيلة عبر عنها في علم المنطق بالتعريف، وهو هذا الأمر المعروف، المبحث الذي يأخذونه في نهاية الجزء الأول من المنطق اللي هو منطق المظفر اللي أنتم مسبوقين به. فحين ذاك ما الذي يعني هذا التعريف؟ عندما ينظر الإنسان يقول ما الذي يعني؟ يقول أن التعريف معلومات تصورية أو معلومات يتوقف عليها معرفة أطراف مسألة ما. لماذا معلومات؟ نقول لأنه نحن لا نستطيع أن نستعين بأمر مجهول لبيان أمر مجهول آخر، فلا بد أن نستعين بأي شيء بمعلوم. فلذلك عندما يقال المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري ماذا يعبر عنه؟ عبر عنه بعنوان وهو التعريف، فيقول التعريف معلوم تصوري موصل ماذا؟ إلى مجهول تصوري، طبعا بأقسامه اللي هو الحد التام والناقص يعني الرسم وبأقسامه. وكل ما يوصل إلى العلم بهذا الأمر المجهول يمكن عده ماذا؟ يمكن عده وسيلة وطريقا ويعني موصلا إلى هذا الهدف، وهو العلم بهذا المجهول الذي هو طرف من أطراف هذه المسألة. ويمكن أن يكون ماذا؟ أن تكون المسألة بمرحلة أخرى، هذه المرحلة يعبر عنها بالمرحلة التصديقية. فعند ذات المرحلة التصديقية يحتاج فيها الإنسان إلى أي شيء؟ يحتاج الإنسان فيها إلى دليل، لأن المرحلة التصديقية مأخوذة من التصديق، كما أن التصورية مأخوذة من التصور وهو مجرد الإدراك، وهو إدراك هذه الأمور التي يتعلق بها التصور اللي هو متعلقات التصور. كذلك متعلقات التصديق، ما هي متعلق التصديق؟ كما يقولون واحد هو ماذا؟ هو هذا الحكم مثلا بأن هذا الأمر ثابت لهذا الأمر، فهذا الأمر ثابت لهذا الأمر يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى سبيل ووسيلة وطريق وموصل. فيقولون إن الموصل لمثل هذه المرحلة إلى مبتغاها وإلى نهايتها أساليب متعددة. من تلك الأساليب أن يستعين الإنسان بأي شيء؟ بالقياس، كما ورد يعني كما قرأتم ذلك في الجزء الثاني مثلا من المنطق المظفر. وذلك عندما يستعين الإنسان بقضيتين مسلمتين يعني بين يعني صاحب القياس ومن يقاتل له، وإن لم تكونا ماذا؟ وإن لم تكونا صادقتين، لأنه ليس بالضرورة أن تكون القضية المستعملة في القياس قضية صادقة، بل يشترط فيها ماذا؟ أن تكون مسلمة كما هو معروف في علم يعني في علم المنطق. أو يستعين الإنسان من خلال استعانته بتقصي أفراد هذا الموضوع للوصول إلى يعني حكم ما الذي يعبر عنه بأي شيء، الذي يعبر عنه بالاستقراء، وهو أن يتتبع الإنسان الجزئيات للوصول ماذا؟ للوصول إلى قاعدة يستعين بها على التصديق. أو أن يستعين الإنسان بالتمثيل، وهو أن ينتقل من حكم جزئي إلى جزئي آخر. فنحن في كل طريقة من هذه الطرق البرهانية التي تذكر نحتاج إلى أي شيء حتى نصل؟ نحتاج إلى معلومات تصديقية. إذن في كل من هذه الأمور نحتاج إلى مبادئ، هذه المبادئ يمكن أن تكون هذه المبادئ هي الأسس التي يبتني عليها المعلوم التصوري والذي يمكن أن يبتني عليها المعلوم التطبيقي، وبالنتيجة هذه الأمور التي يمكن أن نستعين بها أو المبادئ هي المعلومات، هي الموصلات. بعد ذلك سيأتي أنه عفواً مر عليكم في الجزء الأول أنه عندما يريد الإنسان أن يستعين بمعلومة فهذه المعلومة التي يريد أن يستعين بها ويجعلها نهاية الطريق هل يمكن أن تكون متوقفة على أمر آخر أو يشترط فيها أن تكون هي نهاية طريق نهاية أمر لا يشترط، يعني يشترط فيها أن لا يكون بعدها كلام، هذا ما يشترطونه. ولذلك قالوا كل ما هو بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما هو بالذات، فكل أمر نظري لا بد أن ينتهي إلى أمر ضروري وبديهي، وإلا لم يعلم الإنسان بأي معلومة، لأن الإنسان إذا كانت كل معلومة يستعين بها على معرفة معلومة أخرى، إذا كانت هذه يمكن أن تكون نظرية يحصل عند ذاك ماذا؟ يحصل عند ذاك نوع من أنواع تراكم المعلومات غير المحدودة في هذه النفس المحدودة كما يقولون في علم الفلسفة. وعند ذلك يمكن أن يقال بأن هذه الأسس والمبادئ التي يعتمد عليها هي مجموعة معلومات يتوصل بها إلى معرفة قضايا العلم المجهولة، وهي كذلك كما أن البحث قد تعنون بعنوانين أحدهما عنوان تصوري والآخر عنوان تصديقي أو مرحلتين مرحلة تصورية ومرحلة تصديقية، كذلك هذه المبادئ بعض منها يمكن أن يرجع إلى المبادئ التصورية والبعض الآخر يمكن أن يرجع ماذا إلى المبادئ التصديقية. وهذه أيضا فيها تقسيم من جهة أخرى، وهي أن هذه المعلومات بعض منها يكون نهاية طريق وهي الأمور البديهية والضرورية، والبعض منها والبعض الآخر هي أمور نظرية، فهذه تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى مثبت من يعني من نوع آخر ليس من نفس النوع. فإذا كانت هذه القضايا التي يستعان بها أو المبادئ التي يستعان بها بديهية أو ضرورية فبها ونعمة كما يقولون، وإلا يجب ماذا؟ يجب علينا أن نبرهن عليها. ولكننا عندما نريد أن نبرهن على هذه القضايا هل نستعين بنفس هذا العلم للبرهنة أو نخرج إلى مكان آخر، نخرج إلى صحراء هذا العلم كما يقولون، يعني نخرج من هذا العلم لنأتي بتلك الأمور التي يعبر عنها بالمبادئ مبرهنا عليها. فإذا كان قد جئ بها مبرهنا عليها عند ذلك يمكننا ماذا؟ استخدامها كأمور يمكن أن تكون موصلة. ولذلك عندما يقال بأن هذه يجب أن يكون إثباتها خارج العلم، لماذا؟ لأنها إثباتها داخل العلم يشكل خللا علميا. لأي شيء؟ لأنه لو أردنا أن نثبت ما يتعلق بها داخل هذا العلم لأصبح إثباتها جزءا من هذا العلم، وإذا أصبحت جزءا من هذا العلم ماذا تكون؟ تكون من مسائل هذا العلم، ونحن لا نريد أن ندخلها كمسألة من مسائل هذا العلم لأنها ليست مما ينطبق عليها عنوان وملاك هذا العلم، لأن لكل علم ملاك ومناط، فهذا الملاك والمناط إذا لم يكن منطبقا على هذه القضية أو على هذا المبدأ فلا يمكننا قبوله، بل يجب أن ننفي عنه مبدئيته إذا كنا نريد ماذا؟ أن يكون من الأمور التي تبحث في مثل هذا العلم. فعند ذاك هذا إثبات خارج هذا العلم، لأنه إثبات خارج العلم لأنها إدخالها داخل مباحث العلم يوقع الإنسان في خلل. الخلل من أي جهة؟ أولا نحن عندما نقول أنها مبادئ ماذا نعني بالمبادئ؟ نعني بالمبادئ أمور مسلمة، أصول مسلمة. عندما أستعين بقضية ما هذه القضية بعض من أطرافها معلومة، هذه المعلومة فلنقل مثلا معلومة في علم الكيمياء، معلومة مثلا في النحو، معلومة مثلا في الفيزياء. أنا الآن عندما أريد أن أثبت أن أستعملها كمبدأ مثلا لمثلا لأمر ما، هل أثبت مبدئيتها داخل العلم الذي أخوض فيه أو أثبتها في محلها ثم أتي بها كمبدأ؟ فعلينا أن نثبتها في محلها التي تنتمي إليه، ثم بعد ذلك نأتي بها جاهزة للإثبات. وإلا لو أدخلناها في مباحث نفس العلم الذي يحتاجها كمبدأ من مبادئ التصور أو من مبادئ التصديق، لأصبحت مسألة من مسائله، وهذا أمر لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن مبادئ العلم خارجة، هذه مبادئ علم، لأن مبادئ العلم خارجة عن مسائله، فهي من المقدمات التي تتوقف عليها المسائل، وكل شيء يتوقف على شيء آخر لا بد أن يكون خارجا عنه. ومن جهة هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما نرجع نسأل من هو هذا العلم الذي نتحدث فيه، نقول هذا العلم هو علم مثلا الكلام، كما نحن بصدد علم الكلام، نقول أن علم الكلام له موضوع. فما هو تعريف علم الكلام؟ موضوع علم الكلام نقول تعريفه كذا. فهذا التعريف إذا لم ينطبق عليها، فإذن إدخالها في مباحث هذا العلم إدخال ما هو خارج عن مسائل هذا العلم في هذا العلم، وهذا خلل منهجي لا يمكن قبوله إطلاقا. لماذا؟ لأنه سوف يكون تعريف موضوع علم الكلام ليس مانعا من دخول الأغيار، وهذا ما لا يمكن قبوله. فلذلك نقول نذهب بها إلى الصحراء، يعني قصدي شنو؟ قصدي نذهب بها إلى محلها، يعني كأنها هي تنتمي إلى الصحراء، إلى مكان آخر. فإذا أثبتت في ذلك المحل وأصبحت جاهزة للوصول بها إلى مجهول، يعني من أي نوع من النوعين المذكورين، حين ذلك يمكننا ماذا؟ أن نعنونها بعنوان المبدأ، لأنها من المبادئ. وهذه المبادئ صحيح أنها يعني يمكن أن تكون بديهية ونظرية، ولكنه إثبات نظرية المبدأ النظري يجب أن يكون خارج العلم الذي يحتاج ذلك المبدأ. لماذا؟ لأنه باعتباره مبدأً هو خارج، وباعتباره يعني ولو قبلنا دخوله في داخل مسائل العلم سيكون داخلا، وعند الرجوع إلى موضوع العلم سنجد أنه ماذا؟ سيكون هذا نوعا من عدم المنع في موضوع هذا العلم، وهذا يعتبر خللا. يعني في يجب أن نراجع موضوع علم الكلام مرة أخرى لندخلها إن كنا نريد إدخالها. وعند ذلك إذا أدخلناها في علم الكلام علينا ماذا؟ أن ننفي عنها مبدئيتها، فإما أن نقبل بأنها مبدأ من المبادئ وتكون خارجة، وإما أن نقول هي مسألة من المسائل وتكون ماذا؟ وتكون داخلة، لا برغبة منا بل من خلال ماذا؟ من خلال الملاك الذي وضع لموضوع علم الكلام الذي هو يعني يجب أن يكون واضحا بالنسبة يعني إلينا. ما نعم هذا كلام. فعلى كل حال سواء كانت بديهية أو نظرية لا يمكن ماذا؟ جعل إثبات واقعيتها يعني انتهاء من نظريتها، يعني النظريات يعني ماذا؟ طريق طويل، هذا إنهاء هذا الطريق الطويل لا يكون هنا، يكون هناك ويأتى بها ماذا؟ مثبتة كما يعني يقال. فعند ذلك عندما يقال مثلا بأن هذه المسألة تحتاج إلى إثباتين نقول نعم اثبتوها ثم أتوا بها إلينا. فهنا عندما يقال بأنه هذه مبادئ، فلا يتصور الإنسان أن المبادئ لا بد أن تكون يعني أمور منتهية، أمور بديهية جاهزة، بل يمكن أن تكون كذلك، ويمكن أن تكون ماذا؟ يمكن أن تكون يعني أمورا نظرية. ومن هنا يمكن أن يقال كما قد قيل بأنه بعض الأحيان يجد الإنسان أن بعض الأمور إثباتها في محل يتوقف ماذا؟ يتوقف على إثباتها في محل آخر، أو استعمالها في محل يتوقف على استعمالها في محل آخر. لماذا؟ لأن دليليتها، لأن دلالتها، لأن ما يمكن أن يفهم منها، ما يمكن أن توضحه، ما يمكن أن تدل عليه، لا يمكن ماذا إلا في مرحلة سابقة. كما لو كان الإنسان يريد ماذا؟ يريد مثلا في أول مبدأ يطرحونه في علم الكلام، وهو المبدأ الأول، وهو وجود مثلا إثبات الواجب، يأتون ماذا ليقولوا؟ مثلا نستعين مثلا بإثبات الواجب بقوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، أو نقول مثلا لو كان فيها ما آلهة إلا الله لفسدتا، وهكذا نقول هذا الأمر لا يمكن استعماله هنا. لماذا؟ لأنه أساسا كون هذه آيات قرآنية نزلت من الله أو أنها منسوبة إلى الله متوقفة على ثبوته، هذا المبدأ الذي نتحدث فيه. فلا يمكن استخدام الآيات القرآنية إلا فيما هو متأخر من حيث المرتبة عنه. مثلا يمكن استخدام الآيات القرآنية بعد ماذا؟ بعد إثبات المبدأ الأول، مثلا في مبحث الإمامة، مثلا في مبحث النبوة، مثلا في مبحث المعاني مثلا. وأما أن تأتي لمبحث المبدأ الأول، مبحث الخالق، لتقول مثلا الدليل على أن الله خالق مثلا الآية الفلانية، فهذا أمر لا يمكن قبوله إطلاقا. لماذا؟ لأنه أساسا هذا نوع من تقديم المتوقف، يعني على المتوقف عليه، لأنه هذا المتوقف عليه لا بد أن يكون هو المتقدم لا أنه هو المتأخر. وكأن الإنسان عكس ماذا؟ وكأن الإنسان عكس يعني عمل أحدهما بالنسبة إلى الآخر. وكما هو معلوم أنه هذه الأمور التي يعني تذكر هنا موجودة في مقدمات كل العلوم، ومن الأمور التي تذكر لذلك هو المواضيع، لأن الموضوع من الأمور التي تذكر في هذا المجال. فالعلوم عندما ينظر الإنسان إليها يجد أن هذه العلوم ليست واحدة، بل هي متعددة، بل هي متكثرة، والعلوم كثيرة. فإذا أراد الإنسان أو سئل الإنسان عن أنه كيف يمكنك أن تميز بين بحث نحوي وبحث منطقي وبحث أصولي وبحث فقهي، يقول بأنه أرجع إلى ما يميز بعض من هذه الأمور عن البعض الآخر. فنقول له وما هو ذلك المميز؟ يقول المميز هو موضوعه. فإن الإنسان النحوي يتحدث ماذا؟ عن الكلمة وما يعرض عليها وحالاتها الإعرابية، وعندما أتبوا للفقه أو أسلوا أنه ماذا يعرض على الفعل المكلف من وجوب، وعندما أتب إلى الأصول مثلا ما هي الأمور التي يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي، عندما أتب إلى المنطقي ما هي الأمور التي يمكن أن تكون مثلا موصلة المفاهيم وغيره، وهكذا بالنسبة إلى الفلسفة. فيقول أن هذا الموضوع هو الذي يفعل فعله في تمييز الأمور، بعض الأمور عن بعضها الآخر. وإن كانت هذه القضية في حد نفسها لا أدري إن كنتم يعني مسبوقين بذلك أو لا، ولكن موضوعية العلم، كون العلم له هذه الموضوعية، يعني حالة التمييز بين المباحث العلمية المختلفة، هذا الأمر ليس أمرا اتفاقيا. لأنه هناك من يقول بأن العلوم تتمايز بتمايز الموضوعات، وهناك من يقول كلا ليس الأمر كذلك، وهذا ما يقوله بعض العلماء ولعله منهم العلامة المبصر، أنه يقول الغرض يمكن أن يكون مميزا. فنقول أن الهدف من المواضيع بحسب النظر الأولي هو أن العلوم كثيرة، فإذا أردنا أن يميز علما عن غيره ماذا نأتي؟ نقول هذا الأمر مبحوث في هذا العلم. لماذا؟ لأنه موضوعه مثلا الكلمة، وهذا بحث عن كلمة كيف تعرف، وهذا بحث مثلا عن مفهوم كيف يحصل، وهذا بحث عن أمر مثلا ما هو تأثيره الخارجي، وهذا بحث عن فعل مثلا مكلف مثلا ما هو حكمه. فكل واحد من هذه الأمور هو ملاك في حد نفسه، مناط أساس يمكن أن يعتمد عليه الإنسان في الوصول إلى أي شيء، في الوصول إلى أن المقصود من هذا البحث هو ماذا؟ هو الأمر الكذلك دون غيره. لماذا؟ لأنه هذا هو المميز، لأن هذا هو المفرق، لأن هذا هو المبين، أن المقصود هنا هو الفقه فقط، هو المنطق فقط، هو النحو فقط، هو مثلا أصول الفقه مثلا فقط، وهكذا من بقية العلوم. ولذلك نقول بأنه هذه المسألة وإن كانت بحسب النظر الأولي موجودة، ولكن بحسب بعض الأنظار يقولون كلا، القضية يمكن أن تكون عن طريق المواضيع، ويمكن ماذا أن تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الأغراض. ولذلك عندما يدخل الإنسان في كتاب علم المنطق للمظفر لا يجد العلامة المظفر قد عقد بحثا اسمه موضوع علم المنطق، مع أنه في مقدمة علم المنطق في كتاب الحاشية يقولون كذا تعريفه وموضوعه لابد من موضوع. لماذا؟ يقولون لأنه إذا لم يحدد الموضوع كيف نميز بين البحث المنطقي وبين غيره وبين البحث الفلسفي وغيره، وهكذا. فلا بد إذن أن هذه اللابدية من أين جئتم بها؟ قالوا لأنه لا مميز بين بحث وبحث إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال موضوعه. ولكن العلامة المظفر ماذا قال؟ قال لا، القضية ليست هكذا، هذا الموضوع يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون يعني مشتركا. فالذي يميز بين العلوم هو أغراض تلك العلوم. ولذلك على القول الأول الذي يقول مثلا بأن العلوم تتمايز بموضوعاتها، يكون حينئذ ماذا؟ يكون موضوع كل علم لا يمكن قبول ماذا؟ اندراجه أو وقوعه تحت ماذا؟ تحت موضوع آخر أو علم، يعني تحت علم آخر. لماذا؟ لأنه هو المميز، وإلا انتفت ماذا؟ انتفت حالة التمييز. وعلى هذا القول الذي يكون للعلامة المظفر ولمن يجري مجرى العلامة المظفر لعله مثلا حتى لعله بالكفاية وغيرها، لعله يقول القضية ليست هكذا. فإذا قلنا بأن الأغراض هي المميزة، فلا مانع من أن تكون مسألة واحدة يبحثها الكلامي من جهة، يبحثها الفلسفي من جهة، الحكمي من جهة، يبحثها المنطقي من جهة، وهكذا، فتكون مسألة مشتركة بين العلوم. وهذا يعني مبنى آخر. وعلى كل حال، فهنا نقول هذا المميز الذي هو الموضوع على ما جرى عليه الأمر، وهو أنه مميزون، فيه ثلاثة آراء في هذا المجال. الرأي الأول يقول أنه يجب في كل علم وجود الموضوع، بل يجب العلم به. لماذا؟ لأنه مقدمة، هذا مقدمة للتمييز. وهناك رأي يقول لا، يجب في كل علم وجود موضوع، يجب أن يكون له موضوع خاص. نعم، لا يجب العلم به، هو يجب أن يكون له موضوع خاص يتميز به، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الإنسان عالما به. وهناك من يرى خلاف هذين الرأيين. أساسا لا يجب وجود العلم، الموضوع للعلم لا يجب وجود، مو العلم بعد هذه فضلا عن أن يكون ماذا؟ واجب العلم، لا يجب وجوده يعني في هذا الإطار. فحين ذاك نقول مثلا هذه القضية من القضايا التي تبحث، وأن هذه الأمور عندما يؤكد عليها إنما يؤكد عليها من أجل تمييز هذا البحث عن غيره من الأمور. هذه واحدة. وطبعا تعريف الموضوع حتى لم يذكره المصنف إن شاء الله احنا ما نتعرض له، ولكن التعريف المتعارف عندما يقولون مثلا الموضوع العلم ما هو؟ نقول هو ما يدور عليه البحث، ما يبحث عنه الكلام، ما يبحث عنه منطقي، محور ما يبحث عنه المنطقي، أو نقول العبارة المشهورة التي يقولونها، وهي ماذا؟ موضوع كل علمين ما يبحث فيه ماذا؟ عن عوارضه الذاتية. هسه هذا ما جاء الاصطلاح في هذا البحث، إن شاء الله تجدونه في مباحث أخرى لعله يعني في يعني دروس أخرى. هذا أمر. الأمر الآخر أن هذا علم من العلوم، فإذا كان علما من العلوم هل لهذا العلم مقدمة أو أنه ماذا؟ علم مستغن عن المقدمة؟ نقول كذلك، وقع الكلام في أن هذا العلم له مقدمة أو لا، وهذه المقدمة هل هي واجبة كما ادعى البعض بأن موضوع كل علم، وجود موضوع لكل علم واجب لا يمكن التخلي عنه، في قبال من قال ماذا؟ في قبال من قال لا يجب ذلك، بل يجب ماذا؟ لا يجب ذلك، بل يمكن أن يكون التمايز بشيء آخر وهو الغرض. فنقول هنا في هذه القضية كذلك يوجد أكثر من رأي. هناك من رأي، هناك من الآراء من يقول يجب ذلك، وهناك رأي آخر يقول لا يجب ذلك. ما هو السبب الذي يدفع البعض لأن يقول العلم لا بد له من مقدمة، والبعض الآخر يقول العلم ليس من الضرورة أن تكون له مقدمة؟ نقول السبب في ذلك أنهم حقيقة اختلفوا ما هي مقدمة العلم. فمن تعريفهم، فمن حقيقة مقدمة العلم، اختلفوا في وجوب هذه المقدمة. فقال البعض هذا التعريف يوجب المقدمة، والبعض الآخر هذا التعريف لا يوجب المقدمة، ينبغي يعني لا نحتاجه. فهذا الأمر سببه ماذا؟ سببه اختلافهم في معنى مقدمة العلم. فالبعض الآخر قال مقدمة العلم هي أمور يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع، هذه أمور إذا اطلعت عليها أنت الآن عندما تدخل علم الكلام إذا لم تعرف ما هو موضوع علم الكلام، ما هو تعريف علم الكلام، ما هو الهدف من علم الكلام، الغاية والهدف من علم الكلام، ماذا يحصل عندك؟ كأنك تدخل إلى بيت وقد انقطعت عنه ماذا؟ الكهرباء. كأنك تدخل بيتا في ليل وليس فيه إضاءة. هذا يمكن أن يكون أو لا يمكن؟ قل لا، لا يمكن أن يكون. كيف أميز بين هذا وذاك إذا كنت أدخل ماذا؟ لا عن بصيرة، بل عن ماذا؟ بل عن عمل، بل عن عدم قابلية عن التمييز. فيقول هذه المقدمة الذي يطلع عليها يوجب اطلاعه ماذا؟ بصيرة في الشروع. يعني كيف يكون بصيرا في الشروع؟ يقول عندما يشرع في مباحث العلم يشرع عن بصيرة، كما يقولون من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. هذا الإنسان الذي يزداد علم لابد ماذا؟ أن يزداد هدى، وإلا ليس العالم هو كل هو من يجمع المعلومات، بل العالم من يزيده علمه ماذا؟ خشية، من يزيده علمه تواضعا، من يزيده اتزانا كياسة. ولذلك يعني الإنسان العالم ليس هو الإنسان المجمع للمعلومات، بل الإنسان العالم هو الذي يزيده العلم عملا بعلمه اتزانا وخلقا. ولذلك يقولون بأنه من حرم الخشية فليس بعالم، وإن شق الشعر في المتشابهات. هذا الشخص الذي لو عرضت عليه الشعرة، هذه الشعرة يشقها إلى نصفين، هذه يعني وصل إلى هذه الحالة من الدقة العلمية، إذا كان قد فقد الخشية فليس عالم. نعم يقال عليه عالم من ناحية المفاهيم والاصطلاح واللغة، ولكنه عالم بحسب ما تبع البيت نقول ليس بعالم، لأن الخشية ملازمة للعلم. فإذا لم يكن الإنسان يعني في حالة خشية فهو ليس بعالم. فلذلك يقول بأنه هذا الإنسان إذا أراد أن يدخل فدخوله عن بصيرتين. نقول ماذا؟ نقول أن هذه القضية أساسا يعني يجب الاطلاع عليها. لماذا؟ لأن ما دل عليه وضعها، ما دل عليه أمرها هو ماذا؟ هو أن تكون الأمور واقفة يعني ومتوقفة عليها. فعينئذ يمكن أن نقول بأن بعض من هذه الأمور هي أمور يمكن أن تكون مسببة، ويعني والتسبيب عنها يصل إلى حد التوقف. فإذا وصل إلى هذا الحد يقال مثلا بأنه لابد أن يعني الشروع لا يكون إلا بعد ذلك. ومن هذه الأمور هو التعريف، والذي سوف يعني ندخل فيه بإذن الله تعالى غدا، ويعني ويأتي من الجنود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.